إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. إخوة الإسلام، إخواني وأخواتي جميعا، الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك أبدأ، وقبل أن أبدأ بموضوع هذه الكلمة التي سمعتم عنوانها، أود أن أتقدم أولا وتوجه بالشكر الجزيل والامتنان العظيم إلى ولي أمرنا، إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على حسن رعايته وعنايته بأمور الدعوة وتبليغ دين الله تبارك وتعالى على وفق الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. فالله أسأل له التوفيق والسداد، وأن يبارك له في عمره وفي صحته وفي ولده وعقبه، وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يوفقه سبحانه وتعالى إلى المزيد من فضله وإلى مرضاته سبحانه وتعالى. ثم أيضا أشكر الإخوة القائمين على دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية على حسن استضافتهم وعلى حسن استقبالهم جميعا، وكذلك وعلى وجه الخصوص دائرة القصبة، مع ممثلة بمديرها السيد مروان السركال، على حسن الإدارة وحسن الضيافة والعناية وكريم الاستقبال، حفظهم الله جميعا وجعل الله عز وجل ذلك في موازينهم. ثم أيضا أشكر الإخوة في إذاعة وتلفزيون الشارقة القائمين على هذه الأمور ونقلها إلى بلاد الدنيا، فالله أسأل لهم الأجر والثواب، إنه تعالى كريم جواد. ثم أشكر أيضا اللجنة المنظمة والقائمين عليها، وأخص منهم الأخ عبد الرحيم الحمادي، والأخ فارس المزروعي، والأخ فيصل الصحراوي، والأخ شامس المصلحي، وجميع الإخوة. ويعذرني من لم أذكر اسمه، فالشكر موصول لكم جميعا، بل ولجميع الحاضرين على حسن الاستقبال وعلى حسن ظنهم بي، والحضور وتجشم العناء لحضور هذه المحاضرة وغيرها. أسأل الله عز وجل أن يجزيني وإياكم خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازيننا إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وأما موضوعنا أيها الإخوة، وهو كما سمعت وعرفت وعلمت أنه ختام هذه البرامج وهذه المحاضرات، ومن حسن توفيق الله تبارك وتعالى أن حضرت يوم أمس كلمة للشيخ الفاضل الشيخ طالب حفظه الله، فكانت كلمة جيدة، وشعرت وكأن الله عز وجل قد وفق بينما سألقيه وبينما ألقاه على مسامعنا يوم أمس، فإنه كالمفتاح والمقدمة لما سأذكره، لأن حديثه تركز حفظه الله ونفع الله بعلمه، تركز حول أن الدخول إلى كتاب الله والدخول إلى طاعة الله موقوف بوصف الله تبارك وتعالى وقيده وشرطه، موقوف على الدخول من باب محمد عليه الصلاة والسلام. فلا سبيل لأحد إخوة الإسلام أن يحقق تطبيق كتاب الله أو التمسك بكتاب الله عز وجل كما ذكر الشيخ الفاضل ليلة أمس إلا عن طريق محمد. وكما قال ابن القيم رحمه الله وغيره من سلف الأمة: إن الطرق كلها إلى الله مسدودة إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، يزعمون ويزعم كثير من أهل الأهواء أن الطرق إلى الله وأن الطرق إلى التمسك بكتاب الله وإلى تطبيق شرع الله عز وجل كثيرة، بل زعم بعضهم والعياذ بالله أن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. كذبوا والله، فإن الطرق إلى الله تبارك وتعالى مسدودة كلها، جميع الطرق مسدودة إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام، مع أنها نرددها ونقول مقتضاها ليل نهار، نشهد أن محمد رسول الله بعد الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، ومعنى الشهادة ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن الطرق كلها يا عبد الله مسدودة إلى الله تبارك وتعالى، فلا طريق يوصلك إلى الله ولا إلى مرضات الله ولا إلى جنة الله إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام. وأما محاضرتنا في هذه الليلة، وكما رغب الإخوة القائمين على هذا العمل المبارك إن شاء الله، رغبوا إلي أن أتكلم في الصحابة وحق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والكلام والله أيها الإخوة والأخوات، الكلام في الصحابة ذو شجون وذو شعب كثيرة، ولكنني أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة على حسن القول، وأن يعيننا بعد ذلك أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولكني أعقب على ما كان ليلة أمس، فكما أن الطرق إلى القرآن وإلى تطبيق شرع الله وإلى الوصول إلى مرضات الله مسدودة إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام، فاعلموا أيضا وتكملة لتلك الكلمة العظيمة، فإن الطرق إلى فهم رسالة محمد عليه الصلاة والسلام وفهم ما جاء به محمد نبينا عليه الصلاة والسلام، لا سبيل لأحد أن يحقق متابعة محمد عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، هكذا يضيق الأمر. نعم، فالتمسك بكتاب الله باب واسع يزعمه الكثير، ولكنه يضيق أولا والتضييق الأول أنه يكون بمتابعة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يضيق التضييق الثاني وهو عنوان هذه المحاضرة، فوالله ليس هناك ثم طريق إلى مرضات الله وإلى متابعة محمد عليه الصلاة والسلام إلا طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هكذا بين ربنا عز وجل في القرآن، بل هكذا أمر ربنا عز وجل في القرآن، وهكذا أمر نبينا عليه الصلاة والسلام. فعادت الطرق يا عبد الله أكثر انسدادا بوجوب متابعة صحابة رسول الله والأخذ عنهم، أعني في فهم الكتاب وفهم سنة سيد المرسلين. نعم، إنهم قوم اختارهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم ربنا عز وجل كما بين ذلك الأصحاب، بل كما بين والله ربنا عز وجل في القرآن في آيات كثيرات، بين ربنا عز وجل مكانة الصحابة وأنه اختارهم سبحانه وتعالى. وينبغي أن نعلم جميعا أن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى مما خلق ما يشاء، فكما خلق الزمان واختار وفضل شهر رمضان على غيره من الأيام، هكذا أيضا خلق ربنا عز وجل الخلق والأنام، وخلق بني آدم، ثم بعد ذلك اصطفى منهم أولا، اصطفى منهم نخبة، نخبة عظيمة هم الأنبياء والمرسلون، ثم اصطفى من هؤلاء جميعا محمدا عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اختار الله عز وجل واصطفى الأنبياء وأكرم منزلتهم سبحانه وتعالى، ثم اختار منهم محمدا سيدا وإماما وقائدا عظيما للخلق والأنام، بل لجميع الأنبياء والمرسلين. ثم بعد ذلك اختار ربنا عز وجل الصحابة الكرام، اختار هؤلاء الأصحاب واصطفاهم بعد اصطفائه للأنبياء والمرسلين، اصطفاهم سبحانه وتعالى اصطفاهم رجالا، واختارهم سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وحمل دينه ونصرة نبيه ورسوله ونصرة هذه الشريعة الغراء. ثم بعد ذلك جعل الله عز وجل في أعناقهم أمانة حمل هذا الدين، فحملوه بصدق وإخلاص إلى من كان بعدهم من التابعين، كانوا والله أصدق الناس وأكرم الخلق حبا وتعظيما لله ولرسول الله ولدين الله تبارك وتعالى. ولقد ضربوا أروع الأمثلة في ذلك، أعني في تقديم حب الله وحب رسوله وحب دينه على حب النفس والمال والولد، بل وعلى الناس جميعا، وامتلأت قلوبهم نورا وإيمانا وتصديقا، فهانت عليهم الدنيا وما فيها، وسهل عليهم مفارقة الأوطان وهجر الأهل والولدان، فجابوا البلاد وقطعوا الفيافي والقفار، لا يريدون شيئا إلا إرشاد أهل الغي والضلال، يخرجون الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله، إلى نور الإسلام وإلى نور الإيمان في مشارق الأرض ومغاربها. ونعم، وإن قبورهم أيها الإخوة والأخوات شاهدة على حسن حالهم، ها هي القبور منتشرة في بلاد الدنيا، فمنهم من دفن في آسيا، ومنهم من دفن في أوروبا، ومنهم من دفن في أفريقيا بعيدا عن هذه الجزيرة، وبعيدا عن مكة والمدينة، بل لقد شهد الله عز وجل لهم، شهد لهم رب العزة والجلال، فأنزل في حقهم قولا عظيما ووصفا والله بليغا. قال عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم والله، نشهد بشهادة الله والخيبة والخسران لمن لا يؤمن ويصدق بهذه الآية، بل هذه الشهادة من رب كريم على صدق إيمانهم وعلى أنهم ما غيروا ولا بدلوا. هكذا نشهد، أقول والخيبة والخسران لمن لا يصدق هذه الشهادة العظيمة من الرب الجليل، ثم لا يشهد لهم بل يظل يردد أنهم غيروا وبدلوا. فلا والله لا غيروا ولا بدلوا ما أمرهم الله عز وجل به، بل صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما غيروا وما بدلوا. نعم والله رجال، إنهم رجال بمعنى الكلمة يا عبد الله ويا أمة الله، لن يجود الزمان بمثلهم ولا من يدانيهم في الصدق والإيمان والعزيمة والإخلاص. ولله در القائل قديما: رجال حلف الزمان ليأتين بمثلهم، حنثت يمينك يا زمان فكفري. نعم، حنثت يمينك يا زمان فكفري، فإنك لن تستطيعي أن تجودي بمثلهم إلى قيام الساعة. إخواني وأخواتي الحضور الكريم، ما عساي أن أقول في هذا الموضوع الذي خص لي وأنا ضعيف كما تعلمون عن أن أتكلم في هذا الأمر العظيم، ولكنه حق علينا وواجب علينا، فينبغي أن نعرف ما جعله الله عز وجل حقا، حقا علينا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم. وماذا عساي وما عسى المادحون جميعا والمحبون أن يقولوا في حق هؤلاء الرجال الذين امتدحهم رب العزة والجلال وجعل ذلك، أي جعل مدحهم والثناء عليهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. والعاقل من تدبر كلام الله ووقف عند حدود الله تبارك وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال الله عز وجل أيضا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. وهذه إخواني وأخواتي تعني المهاجرين الكرام، تعني المهاجرين من أصحاب رسول الله. ثم قال ربنا عز وجل: والذين آووا ونصروا. وهذه إشارة إلى الأنصار الكرام. ثم قال ربنا عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. شهادة من الله، شهادة من الله بأنهم على الحقيقة الإيمانية، وأنهم حققوا الإيمان وأنهم صدقوا في الإيمان. ثم بعد ذلك يبين الرب عز وجل حسن الجزاء: مغفرة من الله ورزق كريم من رب كريم. يقول أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومصيبتنا في هذه الأيام نقرأ هذه الآية ونسقطها على أنفسنا، وليتنا تذكرنا أنها نزلت أصالة أولا في في أصحاب رسول الله ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ويقول أيضا عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اسمع يا عبد الله وتدبر هذه الآية العظيمة. نعم، السابقون الأولون أولا وهم ثم ذكر المهاجرين، المهاجرون من السابقين الأولين، ثم بعد ذلك ثنى بالأنصار ربنا عز وجل، ثم ذكر صنفا ثالثا. أما الصنف الأول والثاني فلن نستطيع أن نكون فيهم يا عبد الله، فيا أيها الحريص ويا أيها الراغب عليك بالثالث، ولا سبيل لك إلى الأول ولا إلى الثاني. فإن الأول فضل الله يؤتيه من يشاء وقد جعله الله عز وجل في المهاجرين، والثاني أيضا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء وقد خصه الرب عز وجل في الأنصار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم رحمنا ربنا، رحم الخلق والعباد، رحم أهل الإيمان جميعا بأن فتح بابا ثالثا فقال عز وجل: والذين اتبعوهم، أي اتبعوا المهاجرين والأنصار. وأما من لم يكن لا في المهاجرين ولا في الأنصار ثم لم ينل حظا من متابعة المهاجرين والأنصار فهو في باب الرابع ولا رابع لهذه النتيجة، فإن الله عز وجل قد قصر ما ذكر من الجزاء والثواب في هذه الأصناف، فكن في واحدة منها يا عبد الله، وكوني في واحدة منها يا أمة الله، وإياكم أن تكونوا من الصنف الرابع والعياذ بالله. أعيد الآية يا عبد الله ويا أمة الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هؤلاء الثلاثة فقط، أصناف ثلاثة، أقسام ثلاثة، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فمرضاة ربنا وجنات ربنا ورضوان ربنا عز وجل ورزق ربنا والفوز عند الله عز وجل منوط بهذه الأصناف الثلاثة، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم وفيهم. والآيات إخواني وأخواتي كثيرة جدا في ذكرهم ومآثرهم ومنازلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكذلك سنة رسول الله، كذلك سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام قد استفاضت والله بجميل ذكرهم وعظيم حقهم وكريم منزلتهم وعاقبتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأذكر طرفا يسيرا منها حتى نثني بعد الآيات بأحاديث رسولنا الكريم. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أي من الاختلاف والافتراق. فأمان الأمة أمان الأمة في الصحابة كما أن أمان الصحابة في رسول الله. نعم، أمان الصحابة وعصمة الصحابة في وجود رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمان الأمة إلى قيام الساعة. والله ليس لهم أمان ولا عصمة ولا نجاة ولا إصابة في دين الله إلا بأن يكونوا متابعين للصحابة. أمان الأمة يا عبد الله، نجاة الأمة يا عبد الله في صحابة رسول الله بنص حديث نبينا. ولقد تدبر سلفنا الصالح رحمهم الله وعلماؤنا الأفذاذ لهذا الحديث العظيم، وعرفوا مقدار الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الإمام مسلم جعل هذا الحديث العظيم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة. وأما الباب، اسمع يا عبد الله، الباب في هذا الكتاب العظيم من هذا الصحيح العظيم، باب أن بقاء النبي أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة. نعم، لذلك اسمع ماذا قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. اسمع ماذا قال إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله عندما بدأ أصوله العظيمة. قال: أصول السنة عندنا، أي أصول الاعتقاد عندنا، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. نعم، أول أصل، وهكذا بدأ بالأمر الضيق كما ذكرت في بداية الكلام. أصول السنة، أصول الإسلام والإيمان والاعتقاد، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. لله دره من إمام فهم السنة وفهم حديث رسول الله. لماذا لم يذكر التمسك بكتاب الله؟ ولماذا لم يذكر التمسك بسنة رسول الله؟ نعم، بدأ أولا بالتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، لأن السنة يا عبد الله، السنة كالإحسان في دين الله تبارك وتعالى. فالإحسان منزلة أضيق وباب أضيق من الإيمان، كما أن الإيمان باب ومنزلة أضيق من الإسلام. فالإسلام باب واسع، والإيمان بابه أضيق، والإحسان بابه أضيق. هكذا الصحابة يا عبد الله، التمسك بما كان عليه الصحابة بمنزلة الإحسان في الإسلام والإحسان في الإيمان. وكما ذكر أسلافنا وعلماؤنا ومشايخنا رحمهم الله جميعا، رحم الله من مات منهم وحفظ الله عز وجل من بقي منهم، هكذا تعلمنا منهم: إن الطريق إلى دين الله ضاق أكثر، فلا طريق ولا سبيل ولا نجاة إلى صراط الله إلا بالتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، جعلنا الله وإياكم من أتباعهم. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. حديث متفق عليه. وفي رواية أخرى عند الإمام البخاري رحمه الله يقول: خير الناس، خير الناس، وهذا أعم من الأمة، أي في جميع الخلق والعباد، في جميع الناس. فأفضل الناس بعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم وعليه الصلاة والسلام. نعم، لقد تدبر كما ذكرت علماؤنا وسلفنا هذه النصوص، وعقلوا والله عن الله ورسوله، وفهموا مراد رسوله، فاجتهدوا في الاعتناء بالصحابة اعتناء عظيما. وإن الناظر نظرة سريعة في تراث الأمة يجد كما عظيما من علماء الأمة قد اعتنى بوضوح وجلاء بآثارها بآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأخبارهم وقصصهم وأخلاقهم وسلوكهم وطبقاتهم وعباداتهم وعقائدهم وجهادهم ورحالهم وترحالهم. اعتنوا بالصحابة من جميع الوجوه رحمهم الله ورضي الله تعالى عن الصحابة. وإن أقوال السلف في حسن وصف الصحابة وجميل الثناء عليهم تزخر بها المصنفات. نعم كتبوا رحمهم الله كثيرا فيما يجب على المسلم المريد لمرضاة الله والمريد للإصابة في دين الله والنجاة من عذاب الله. كتبوا نحو الصحابة اعتقادا وعملا ماذا يجب علينا أن نعتقد وماذا يجب علينا أن نعلم وماذا يجب علينا أن نكون وعلى ماذا نكون أمام هؤلاء الصحابة العظام الذين لن يجود الزمان بمثلهم أبدا. وألخص في هذه المحاضرة وهذه الكلمة زبدة وخلاصة أقوال العلماء. نعم أي أعني العقيدة الواجبة على كل مسلم ومسلمة نحو الصحابة. اعلموا عباد الله واعلموا إماء الله أن هذا الدين دين الإسلام هو دين الحقوق. الله عز وجل أوجب علينا في هذا الدين حقوقا عظيمة. فالإيمان بالله تبارك وتعالى حق الله عز وجل على الخلق والعباد، والإيمان بالملائكة حق الملائكة على الخلق والعباد، وكذا الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب حق الكتب على الخلق والعباد، وحق الرسل والأنبياء على الخلق والعباد، وهكذا بقية أبواب الدين، وهكذا بقية أبواب الإيمان والإسلام حقوق. وكذلك الصحابة جعل الله عز وجل لهم حقوقا على الخلق والعباد، على كل من يأتي بعد الصحابة حق عظيم نحو هؤلاء الصحابة الكرام. فطوبى يا عبد الله وطوبى يا أمة الله لمن عرف الحق وعرف الحقوق في الإسلام كله ثم أدى هذه الحقوق. أما العلم بها والمعرفة بها بلا أداء ولا عمل نحوها فإنها لا تقدم ولا تؤخر، بل ينبغي على العبد المسلم الراجي النجاة والراجي رحمة الله عز وجل أن يتعلم الحقوق الواجبة عليه نحو الله ونحو الملائكة ونحو الكتب ونحو الرسل وبقية أركان الإيمان وبقية أركان الإسلام، نحو الوالدين نحو الأرحام نحو الولاة نحو الحكام نحو السلاطين نحو الآباء نحو الأبناء نحو الزوجات نحو الأزواج. كل له حق عليك يا عبد الله. والسعيد من وفقه الله عز وجل كما ذكرت لمعرفة هذه الحقوق ثم لأدائها على الوجه المشروع. وأما حقك فسأله الله عز وجل، وإياك أن تكون عبد الله السيء تقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت. لا والله إياك أن تكون، فهذا قد وصفه رسولنا عليه الصلاة والسلام بالإمعة، والإمعة هو السيء يا عبد الله. إياك أن تقول هذه العبارة وإياك أن تنتظر أداء الناس لحقوقك عليهم ومن ثم تؤدي الحقوق. أدي الحقوق الذي عليك وسل الله العظيم الجليل حقك الذي أضاعه الناس وأضاعه الخلق والعباد. نعم لذلك في هذه الجلسة نستعين الله تبارك وتعالى، وأرجو أن نفتح الأسماع ونفتح القلوب ونتدبر هذه الحقوق التي جعلها ربنا عز وجل من الواجبات علينا نحو الصحابة الكرام، ولنكن خير الأتباع لخير الأسلاف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. أولا، يجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أنهم أفضل الأمة، بل أفضل الناس جميعا بعد الأنبياء، وأعلاهم منزلة ومكانة عند الله تبارك وتعالى، وأنهم يشتركون جميعا في ذلك يا عبد الله ويا أمة الله، يعني الصحابة، جميع الصحابة يشتركون في الفضل وفي عظيم المنزلة عند الله تبارك وتعالى، وجميع الصحابة بلا استثناء يشملهم جميل الثناء والكرامة وحسن الوعد والجزاء عند الله تبارك وتعالى. وإياك أن تفرق بين الأصحاب في هذا الباب، وأما الأبواب الأخرى فسنذكرها على التفصيل. نعم، لأن كثيرا من أهل البدع والأهواء يخالفوننا في هذا الباب وفي غيرها من الأبواب. وأما الثاني، الحق الثاني يا عبد الله، أن نعتقد اعتقادا جازما أنهم فيما بينهم يتباينون ويتفاضلون في الفضل وفي علو الدرجة فيما بينهم، لا نقارن بين أحد من التابعين مع أحد من الصحابة، فإن أدنى الصحابة منزلا أفضل من أفضل وأفضل وأفضل التابعين، بل أفضل الخلق والعباد إلى يوم الدين. أدنى الصحابة منزلا، أدنى الصحابة صحبة، أعظم وأفضل وأكرم من جميع الخلق ممن جاء بعدهم، بل وحتى من أفضل التابعين. وإياك أن تزل في هذا الباب. وأما فيما بينهم، أعني الصحابة الكرام، فإنهم يتباينون يتباينون، ولقد قرر علماؤنا جميعا أن أفضلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أولا، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا، ثم علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، ثم بعد ذلك يقدمون المهاجرين على الأنصار. نعم، لأنهم جمعوا بين الهجرة وبين النصرة، ولكون العشرة المبشرين منهم أيضا، ثم بعد ذلك الأنصار على وجه العموم. ويقدمون أهل بدر، أهل بدر لهم التقديم من حيث الخصوص على غيرهم، وكذلك أهل بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المرفوع الذي حسنه الإمام الألباني رحمه الله، يقول: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر وعمر، فاعرف حق هذين الشيخين الجليلين وقدمهما على غيرهم من الصحابة، وإياك وأصحاب الأهواء. ثم أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما بينهم، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عمر وعن غيره كثير، يقول: كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يسمع ولا ينكر من ذلك شيئا، ولا ينكر من ذلك شيئا، ولا يغير من ذلك شيئا عليه الصلاة والسلام. ويقول أيوب السختياني من أئمة التابعين: من قدم عليا على عثمان، ليس على أبي بكر وعمر، من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أي سبهم وشتمهم وقلل من شأنهم وشأن أقوالهم وعقائدهم، وكفى بذلك والله خزيا. ويقول حماد بن زيد الإمام الجليل: لئن قلت أن عليا أفضل من عثمان لقد قلت أن أصحاب رسول الله قد خانوا الأمانة يا عبد الله، فالأمر خطير فتنبه. وأما الاعتقاد الثالث يا عبد الله، يجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أن الصحابة كلهم عدول، أي تحققت فيهم صفة العدالة، بل أجمعوا على ذلك، أجمعت الأمة على ذلك، وأعني بالأمة من يعتد بهم في الإجماع كما قاله النووي رحمه الله، كما نقل ابن عبد البر وابن حجر وابن كثير والنووي وغيرهم نقلوا الإجماع. ويقول النووي اسمع إلى قوله وتدبر إلى علمه وفقهه: اتفق أهل الحق جميعا ومن يعتد بقولهم في الإجماع على قبول شهادتهم وروايتهم وكمال عدالتهم رضي الله تعالى عنهم. ويقول أيضا: والصحابة كلهم عدول، من لابس الفتنة، من لابس الفتنة وغيرهم بإجماع من يعتد به، بإجماع من يعتد به، لأن هناك من هناك أمة وهناك أقوام ينتسبون إلى الإسلام ولكنهم ليسوا من أهل الحق وليسوا ممن يعتد بهم في الإجماع، فاحذر قولهم يا عبد الله. وأما الرابع يا عبد الله ويا أمة الله، يجب علينا أيضا أن نعتقد اعتقادا جازما بوجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة وعدم الخوض في ذلك، لا قولا ولا إيماء ولا تحريرا ولا كتابة، بل والله ولا اعتقادا في الصدور ولا أن تتخيله في الأذهان، بل ولا في الأوهام، كما قال كثير من مشايخنا رحم الله من مات منهم وحفظ الله ونفع بمن بقي منهم. نعم، إياك أن تخوض فيما شجر بين الأصحاب، وذلك تحقيقا لسلامة صدرك نحو الصحابة وعصمة الاعتقاد فيهم وحفظ الدين والبعد عن مزالق الشيطان، فإن هذا مزلق للشيطان عظيم وباب قد ولج منه كثير من المفتونين، فاحذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله، لأن هذه وسيلة تفضي بعد ذلك إلى الطعن فيهم أو في بعضهم أو في آحادهم، ومن ثم اتهامهم، إما العامة وإما البعض وإما الآحاد، وكل ذلك ممنوع، ومن ثم اتهامهم بالضلال ثم التجريح فيهم وبدينهم، ومن ثم ينفتح أمام ذاك العبد المحروم، أمام ذاك المفتون، أبواب الشر العظيمة على الإسلام وأهله والتشكيك بهذا الدين، لأنه قد شكك بمن نقل إلينا هذا الدين. ثم يزعمون أن الصحابة قد حرفوا النصوص، كما هو حال من تنكب عن صراط الله وعن طريق أهل الحق والإجماع كما ذكر النووي رحمه الله. وأما خامس الواجبات وخامس الحقوق، وحقوقهم والله كثيرة ولكننا نجمل، أما خامسها الاعتقاد الجازم أن ما شجر بين الصحابة وأن الاختلاف وأن التقاتل الذي قد كان كان عن اجتهاد، كان عن اجتهاد في إقامة حكم الله تبارك وتعالى وتطبيق شرعه، هكذا أرادوا وهكذا اجتهدوا، فأوصلهم اجتهادهم إلى هذا وتطبيق شرعه والتزام حدوده وأحكامه، وأنهم جميعا بلا استثناء على البراءة المطلقة من تحقيق الأهواء أو نيل الشهوات أو كسب حطام الدنيا أو الحرص على الجاه والسلطان. ثم أيضا أنهم جميعا مأجورون معذورون فيما حصل ووقع من جراء ذلك الاجتهاد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما سادسها يا عبد الله ويا أمة الله، أن نعتقد اعتقادا جازما أن سبهم محرم شرعا في دين الله بنص كتاب الله وبنص سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سنعرف. يعتقدون تحريم سبهم أو التجريح بهم أو الطعن فيهم أو في أحد منهم يا عبد الله، أو الإشارة والإيماء إلى ذلك كما قدمت. وقد أجمع أهل الحق والإيمان ممن يعتد بإجماعهم، وأما من كان خارجا ومتنكبا عن الحق والإجماع فإنه لا يلتفت إلى قوله، لا يلتفت إلى قوله مهما على صوته وصراخه. أجمع أهل الحق وأجمع من يعتد بإجماعهم على ذلك، وأجمعوا على الحكم بتفسيق من تلبس بشيء من ذلك. كل من تلبس بشيء، أعني من الطعن أو الشتم أو الجرح نقدا في صحابة رسول الله أو في أحدهم رضي الله تعالى عنهم، فإنه فاسق بإجماع الأمة، بإجماع من يعتد بإجماعهم، وأنه يجب تعزيره وتأديبه. وأسأل الله أن يوفق حكامنا إلى القيام بهذا الأمر العظيم. فمن سب أحدا من أصحاب رسول الله فضلا عمن سب جمهورهم أو سبهم كلهم، واجب تعزيره وتأديبه مع عظيم إثمه وذنبه عند الله، حيث سيلقى الجزاء العظيم من ربنا تبارك وتعالى والعقاب الشديد عنده عز وجل جراء ذلك. ثم اختلفوا، أعني أهل الإجماع وأهل الحق، بعد الإجماع بتفسيق من سب وشتم وجرح، اختلفوا فيما بينهم في الحكم بتكفيره ووجوب قتله. فمنهم من قال بذلك، ومنهم من قال بالاكتفاء بتفسيقه وتعزيره. نعم، وكذلك وأما القول بوجوب قتله واستحلال دمه فقد قال به بعضهم على أنه معتبر، أنه مارق عن دين الله وخارج عن دائرة الإسلام. وتحقيق القول في هذا الاختلاف كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، أن مطلق السب، واحفظ هذا وتدبره، أن مطلق السب، أعني مطلق سب الصحابة والطعن في عدالتهم ودينهم، فسق وضلال، وأن مرتكبه فاسق ضال يجب زجره، ولا يلزم من ذلك خروجه أو تكفيره في هذه الملة. ولكن كما بين شيخ الإسلام، إذا كان السب أو كان الطعن يعارض نصا صريحا من كتاب الله أو من سنة رسول الله في ذلك الصحابي أو في مجموع أولئك الصحابة الذين طعن وجرح فيهم، فإن ذلك كفر. نعم، كمن يطعن، وأذكر بعض الأمثلة، كمن يطعن على سبيل المثال في جميع الصحابة أو جمهور الصحابة فيزعم أن الصحابة قد ارتدوا بعد رسول الله، أو أن جمهور الصحابة غيروا وبدلوا بعد رسول الله، هذا طعن في دينهم من حيث العموم، ويصادم النصوص العامة في الكتاب والسنة. وكذلك من أنكر صحبتهم وإسلامهم، نعم، أو اعتقد ردتهم بعد رسول الله وإن كان آحادا منهم، أو اعتقد أنهم كانوا منافقين في حياة رسول الله كما يزعم ذلك طائفة ممن ينتسب إلى الإسلام، أو طعن في عائشة على وجه الخصوص باسمها رضي الله تعالى عنها، أو شك في براءتها من قصة الإفك المعروفة، كل ذلك يا عبد الله وغيره كثير ذكره شيخ الإسلام أنه يفضي إلى الكفر، لأنه إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة ومصادمة للنصوص الصريحة الصحيحة، وهذا يفضي إلى إبطال الدين والشريعة، فصاحبه كافر مرتد عن دين الله، فمن تلبس به كافر خارج مارق عن دين الله، يستتاب من قبيح ما تلبس به، فإن تاب وإلا قتل. وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن هذا الاعتقاد يا عبد الله هو مقتضى النصوص الشرعية، بل هو والله السبيل إلى حبهم وإلى تعظيمهم، نعم، وإلى الاستغفار لهم. يجب عليك أن تكون دائما الاستغفار لأصحاب رسول الله ودائما الدعاء لهم، تشركهم في دعائك صباحا ومساء ليلا ونهارا، نعم، وأن تنظر إليهم على أنهم أهل اصطفاء وأهل سمو ومنزلة عظيمة ومكانة وقدر رفيع عند الله عز وجل في الدين والدنيا والآخرة. ثم هذا كله ما ذكرته من هذه الأمور الستة هو الطريق يا عبد الله ويا أمة الله إلى حسن الاقتداء بهم واتباع سبيلهم وسلوك منهاجهم في دين الله، لمن أراد أن يدخل في الجماعة وأراد أن يدخل في الفرقة الناجية أو في الطائفة المنصورة، ومن ثم يستحق مرضاة الله تبارك وتعالى والسلامة من عذابه وعقابه والفوز بكرامته وجنته سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكرت، هذه الستة هي مقدمات، بل هي التي تسهل وتهيئ لك الباب السابع، أعني الواجب السابع في حق الصحابة الكريم، في حق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فإن سابع هذه الواجبات وأعلاها وأهمها، بل هي خلاصة هذه الستة، بل هذه الستة هي الطريق إلى هذه السابعة. احفظ هذا يا عبد الله، سابع الواجبات، بل هو كما ذكر مشايخنا، بل كما نصت عليه النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، هي أوجب الواجبات وزبدة ما تقدم ونتيجة حتمية لما ذكرنا. ما هو هذا السابع؟ إنه في قول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من هم يا عبد الله؟ المهاجرون هم الصادقون بشهادة رب العزة والجلال. ثم قال ربنا عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهؤلاء هم الأنصار. ذكر الله عز وجل وصفا جميلا في المهاجرين الصادقون، وذكر كذلك وصفا جميلا في الأنصار المفلحون. ثم قال ربنا عز وجل أسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم في هذه الطائفة الثالثة، والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاء أي من بعد الطائفة الأولى والثانية، أي بعد الصحابة، بعد المهاجرين والأنصار على وجه الخصوص، والذين جاءوا من بعدهم يقولون، هذا قولهم الذي يستمرون عليه والذي يداومون عليه، ماذا قولنا؟ وانظر ما حظ هذه الآية في قولك واعتقادك وقلبك يا عبد الله. والذين جاءوا من بعدهم إن أرادوا أن يكونوا ممن يلحق بهذا الركب العظيم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من؟ المهاجرون والأنصار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهم المهاجرون والأنصار يا عبد الله. فكم جعلت من دعائك للصحابة حظا؟ إن حظك من متابعة الصحابة، إن حظك من حب الصحابة، حظ الصحابة من دعائك. فانظر كم من دعائك خصصت للصحابة تعلم مقدار اتباعك ودخولك في متابعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ليس هذا فحسب، ثم قال الله عز وجل ولا تجعل في قلوبنا غلا نكرة، أي ولو كان شيئا يسيرا وذرة صغيرة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لم يصفنا بوصف سبحانه وتعالى، لأنه على مقدار ما تحقق هذه الآية وتفعلها في نفسك واعتقادك وقلبك ولسانك يكون الرب عز وجل رؤوف رحيم. فكن داعيا، كن مستغفرا، لا تجعل في قلبك غلا، بمقدار ما تجعل من ذلك اعلم أن ربك رؤوف رحيم سيلحقك بهم إن شاء الله إن فعلت هذا الشر، فالأمر مشروط. أما ذكر المهاجرين فلم يكن مشروطا بل موصوف. والعرب يا أيها الإخوان والأخوات يفرقون فرقانا عظيما بين من استحق وصفا وبين من أمر بأمر يفعله، فرق عظيم بين الموصوف وبين المأمور. فالموصوفون هم الصحابة الصادقون المفلحون، وأما نحن مأمورون، فبمقدار ما تحقق الأمر فيك بالدعاء لهم والاستغفار لهم وحبهم وألا تجعل في قلبك غلا نحوهم، هذا أمر، بمقدار ما تحقق الأمر فإن ربك رؤوف رحيم، أي سيلحقك بهم إن وفيت هذا الشر. أيضا أذكر قول الله تبارك وتعالى وقد ذكرناه فيما مضى عندما ذكر الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. هذه الآية يقول عنها العلماء أمرنا ربنا عز وجل بأمر إن فعلناه تحقق لنا مرضات الله عز وجل ورضوانه بأن نرضى عما جعل لنا، ثم بعد ذلك الجنات والفوز والخلود والفوز عند الله تبارك. ما هو؟ متابعة الصحابة. من هنا يا عبد الله جاء الواجب السابع، وجوب متابعة الصحابة. فانظر إلى دينك، انظر إلى عقيدتك، انظر إلى عبادتك، انظر إلى أخلاقك وسلوكك، هل أنت متابع فيه للصحابة أم أنت مفتتح باب ضلالة؟ لأنه لا ثالث لهما. فمن كان متابعا للصحابة فهو المتبع، وأما من لم يتبع فهو مفتتح باب ضلالة بنص كلام ربنا وكلام رسولنا وفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبيان العلماء قديما وحديثا. يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي الصحابة، سبيل المؤمنين هنا هو طريق الصحابة. من يشاقق أي يخالف، ثم يتبع غير سبيل، كل من يتبع غير سبيل الصحابة. نعم يا ربنا، إيش يترتب عليه؟ ما هو الترتيب؟ يقول عز وجل نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كل من يسلك غير طريق الصحابة في ماذا؟ في العقيدة، في الدين والإيمان، في الاعتقاد، في العبادات، في الأخلاق، في السلوك، في الحلال، في الحرام، في الإسلام، في الإيمان، في الإحسان، في كل شيء يا عبد الله. وجوب متابعة الصحابة، هذه سابعة الواجبات. بل اعلم أن من لم يتبع الصحابة دخل في وعيد الله تبارك وتعالى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العافية. وأما حديث نبينا عليه الصلاة والسلام فقد جاء فيما روي عنه فيما يطلق عليه حديث الافتراق حديث مشهور عظيم، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة فذكر أن هذه الأمة أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة. ثم قال، هذا بيان، بيان حال الأمة 73 فرقة، أمة الإسلام أمة محمد تفترق إلى 73 فرقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. شمله الوعد وجانب الوعيد، وأما من لم يحقق المثلية فالوعيد يشمله 73 كلها في النار إلا واحدة. حتى انظر إلى فقه الصحابة، ما سألوا عن 73 الهالكة، 72 هالكة، واحدة ناجية، كلهم رضي الله تعالى عنهم سألوا رسول الله عن هذه الواحدة. قال: الجماعة. والجماعة يا عبد الله جاءت أحاديث كثيرة جدا، قرابة 25 حديثا عن رسول الله فيها لفظ الجماعة، يأمر بلزوم الجماعة والتزام الجماعة وأن تكون مع الجماعة وأن تدخل في الجماعة، ويحذر من الخروج عن الجماعة ومفارقة الجماعة أو مخالفة الجماعة. والجماعة في جميع هذه الأحاديث تدور على معنيين: المعنى الأول والأهم هم الصحابة، هم الصحابة. يقول الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة، كتاب عظيم وعقيدة عظيمة، بعدما ذكر الإسلام والإيمان والسنة وعرفها، ثم قال: ومدار الحق فيها على الجماعة. ثم يقول رحمه الله: واعلم أن مدار كلمة الجماعة على الصحابة، أي لا إسلام ولا إيمان ولا دين إلا بالصحابة. عاد حديثنا على أوله، الصحابة يا عبد الله مدار كلمة الجماعة في جميع أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام على الصحابة. وأما المعنى الثاني فعلى الولاية، على للحاكم، جعل الله عز وجل حقا للصحابة، وجعل أيضا على هذه الأمة وعلى المسلمين حقا لولاة الأمور. وينبغي علينا أيضا أن نعرف وأن نتعرف على حقوق ولاة الأمور، وفقهم الله عز وجل لكل خير وبر وإحسان. ولكن موضوعنا موضوع الصحابة، فحق الصحابة عظيم جدا، وهذه هي السابعة. وكذلك حديث العرباض المشهور عندما ذكر اختلاف الأمة: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، نفس الحديث. ثم قال عندما سألوه بما يوصيهم، قال: أوصيكم، بعدما أوصاهم بالسمع والطاعة، ثم قال: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها واحدة، سنة الرسول وسنة الصحابة واحدة. ما قال تمسكوا بهما، قال تمسكوا بها، كناية عن أنها أمر واحد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. كل ما عدا طريق النبي وطريق الصحابة والخلفاء الراشدين هي من ماذا؟ محدثات الأمور، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. عرفنا السابعة، أختم بعد أن أرجو الله تبارك وتعالى وأسأل الله عز وجل لي ولكم جميعا أن نكون ممن تدبر هذه السبع وأخص منها السابعة، ولكن مقدماتها ووسائلها أيضا في غاية الأهمية. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم صفاء القلوب وسلامة الصدور التي أوجبها الله عز وجل ورسوله على الأمة. أوجب الله عز وجل علينا وأوجب الرسول علينا صفاء القلوب وسلامة الصدور على أصحاب رسول الله. وأيضا بعد أن نكون قد اعتقدنا أن منزلة الصحبة اصطفاء واختيار من الله وتوفيق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وبعد أن نكون قد أقررنا جميعا وآمنا بما جاء في فضلهم ومنزلتهم وحسن جزائهم، وبعد الاعتقاد بعدالتهم وطهارتهم جميعا وعدم خضوعهم لشيء من قواعد الجرح والتعديل، إياك أن تسمع لهذه المقالات الكثيرة مع اعتقاد، لا شك نعتقد عدم عصمتهم، ولكن إياك وقواعد الجرح والتعديل في حق الصحابة الكرام، وكذلك في صحف حق الأنبياء وغيرهم من الملائكة الكرام. ثم أيضا أختم، ولكن بعد أن نكون وإياكم قد اقتنعنا وآمنا بوجوب السكوت عما شجر بينهم وتنزيههم جميعا في ذلك، أي فيما شجر عن الفساد والظلم، وأن نعتقد أنهم معذورون مأجورون، والله والله إنهم معذورون مأجورون، ويدور أمرهم جميعا بين الأجرين وبين الأجر يا عبد الله، لأنهم مجتهدون. وأختم أيضا، ولكن بعد الاعتقاد بوجوب المتابعة كما ذكرت في السابعة، مما يجب علينا أن نعتقد وجوب متابعتهم وأنهم أمان الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ونجاة الأمة، بل نعتقد أنه لا إصابة في دين الله ولا نجاة عند الله تبارك وتعالى لأحد إلا بذلك، أي إلا بالمتابعة. ثم بعد الاعتقاد، وهذه الثامنة، هذه الثامنة أختم بها، يجب علينا أن نعتقد بعد هذه السبع أن الناس بعد الصحابة، بل أقول ضع خطا أحمر بينك وبين الصحابة، خط أحمر بين من جاء من التابعين إلى قيام الساعة، الخط الأحمر، فإياك أن تقارن أحدا بمن هم فوق مثل ما يقول الناس اليوم في خطوط حمراء. الصحابة بيننا وبينهم خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها، لا مقارنة ولا نقدا، فضلا عن الطعن والسب والتشهير. الناس ممن دون الخط الأحمر إنما يتفاضلون ويعلو بعضهم على بعض بماذا؟ لا شك الجواب التقوى، ولكن نحن في التخصيص ولسنا في الإجمال يا عبد الله، لأنه لا تقوى إلا بمتابعة الصحابة. فأنا أقول الناس بعد الصحابة التفاضل بينهم إنما يكون في شدة متابعتهم وصدق متابعتهم للصحابة. فإن كان اتباعك للأصحاب على درجة كاملة فأنت أكمل الخلق بعد الصحابة، وبمقدار ما ينقص من المتابعة، وأعني بالمتابعة في الدين كله، والدين يا عبد الله عقائد عبادات معاملات وأخلاق وحلال وحرام وسلوك وغيره، في كل هذا بمقدار متابعتك تكون منزلتك. فصاحب المتابعة العالية هو ذو المنزلة العالية والفضل العظيم، وكلما قل كلما قلت المرتبة وقلت المنزلة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم. ومما يجب أو مما يلزم تحقيقا لهذه السبع أو قل الثمان أو تبي تسمي هذه التاسعة سمها، هذا كله لا يكفي يا عبد الله. هناك أمر مثل الخاتم، هناك أمر مثل العلامة، العلامة على صحة قلبك نحو الصحابة، العلامة على حبك للصحابة وتفضيلك للصحابة واعتقاد عدالتهم وفضلهم واعتقاد وجوب متابعة، كل هذا علامتها الرد على أهل الأهواء والبدع وعدم السكوت عنهم. إياك أن تقول والله هو سب الصحابة، ما سب أبي لا، اللي يسب الصحابة ينبغي لك أن ترد عليه أكثر ممن يسبه أمك وأباك. انتبه يا عبد الله، وجوب الرد على أهل الأهوى وأصحاب الغواية ممن تنكبوا عن صراط الله تبارك وتعالى وانحرفوا عن دين الله، ولا تسكت عنهم حتى يرجعوا إلى الحق، فإن رجعوا سكتنا وإن استمروا نستمر حتى نلقى الله عز وجل. هذا أمر واجب، لأن البراءة من المخالفين هي الصدق في تحقيقك لما يجب عليك من أبواب الاعتقاد والدين حتى في لا إله إلا الله. لماذا نقول لا إله بعدين إلا الله؟ وجوب البراءة من الشرك ومن الأوثان والكفر، ثم بعد ذلك تؤمن بالله عز وجل. أما إذا لم تبرأ من الأوثان فتوحيدك لله عز وجل ليس بتام. نعم، وجوب أقول البراءة من مذاهب أهل الأهواء والغواية وما أكثرهم، ما أكثرهم، وإن كثير، وأنا أعني على وجه الخصوص ممن ينتسب إلى السنة، يقولون نحن مسلمون، نحن من أهل السنة، ثم بعد ذلك يتطاولون على الصحابة، فترى بعضهم، وأما الفريق الآخر فشأننا بعيد عن شأنهم، لا علاقة لنا بهم، لأنهم قد ذكر فيهم النووي ما أحسن القول إذ أخرجهم عن أهل الحق وعمن يعتد بهم في الإجماع. وهكذا العلماء جميعا بعد النووي رحمة الله عليه، ورحمة الله على العلماء جميعا، ولكني أنا أريد على وجه الخصوص من ينتسبون إلى السنة يا عبد الله. فإن في زماننا هذا كثير ممن ينتسب إلى السنة ثم تراه يتطاول على مقامات الصحابة العالية، يتطاول على النجوم، يتطاول على الصحابة، فتارة ينقد يقول أخطأ فلان، وتارة يسب والعياذ بالله، وتارة يصف بالظلم والجور نسأل الله العافية من ذلك، وترى فريقا آخر لا يسب، وهؤلاء مثل الحربة يتلونون في كل مجلس بلونه، ولكن مدار كلامهم يزعمون أن طريقتهم أولى وأعلم وأحكم من طريقة الصحابة، فيزعمون أن الاعتقاد له بابان، باب اعتقاد السلف وباب اعتقاد الخلف، ثم يزعمون أن مذهب السلف لمن يبحث عن السلامة دين العجائز، دين العجائز، وأما من يبحث عن العلم والحكمة فعليه بعقائد الخلف. قبح الله القول والقائل، إن مذهب السلف، مذهب السلف يعني، ثم هو يقول ونعني بالسلف القرون الثلاثة، الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، قبحك الله. ويعني بالخلف من جاء بعد القرن الرابع الهجري يقول لا إله إلا الله. مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، بل نقول لا إصابة في دين الله ولا حق في دين الله إلا في مذهب السلف، ولا نجاة من عذاب الله أبدا إلا بمذهب السلف. من أراد النجاة، من أراد النجاة عند الله وأراد الإصابة في دين الله، فلا والله ليس ثم إلا مذهب الصحابة الكرام الذين أوجب الله علينا متابعتهم وحذرنا من مخالفة سبيلهم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوجب وحذر في أحاديث كثيرة، وكذلك الصحابة والتابعون أوجبوا المتابعة وحذروا من المخالفة. فإياك يا عبد الله وهذه المناهج. وترى بعضهم في هذا الزمان يأتيك بمقدمة جميلة يقول الصحابة ليسوا معصومين. الله، ماذا تريد بهذا القول؟ ومن قال من علماء الأمة بعصمة الصحابة؟ ما قالها أحد أبدا. ثم يبدأ يا عبد الله يستحضر الوقائع ويذكر الأمثلة في تاريخ الصحابة من الأخطاء، يريد يقول لا أنا ما أنتقد، أنا فقط أريد أن أدلل أنهم ليسوا معصومين وأن الخطأ يقع فيهم. ومن قال بالعصمة حتى ترد عليه؟ هذه ليست من مناهج أهل السنة وليس من مناهج أهل الحق ومن يعتد بهم في الإجماع. احفظ هذه الكلمة عن إمامك النووي رحمه الله، إمام من أئمة أهل السنة رحمة الله عليه رحمة واسعة. هم يزعمون أنه منهم، لا والله ليس منهم، بل رد عليهم كثيرا وهو من أهل السنة رحمة الله عليه رحمة واسعة. نعم، لذلك أقول يبدأ بهذه المقدمة، الصحابة ليسوا معصومين، ثم يبدأ بذكر أقوال وأحداث حصلت من الصحابة، حتى أن بعضهم ذكر قصة من كان يشرب الخمر على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بل والله لقد ذكر بعضهم قصة الإفك. قبح الله من ذكر وذاكر جاء بقصة الإفك في قصة عائشة يستدل بها على عدم عصمة الصحابة. لذلك نتنبه يا أخوان، كل من لا يسلك هذه السبع وما جاء بعدها من النتائج فليس على منهاج النبوة، بل والله ليس على منهاج صراط الله وليس على طريق أهل الحق ومن يعتد بهم في الإجماع. لذلك أقول ينبغي أن نتنبه لهؤلاء، وقد كثروا في هذا الزمان وعظمت بهم الفتنة، وأن نحذر منهم ونهجر محافلهم ونرد عليهم، ولا نقبل نقدا لا تصريحا ولا إيماء في الصحابة، وأن ننكر مذاهبهم تحقيقا للذب عن الصحابة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أسأل الله العظيم الجليل في هذه الليلة المباركة وهذا الجمع المبارك إن شاء الله أن يغفر لي زلتي ويغفر لكم جميعا، وأن يجعلنا ممن يدافعون عن الصحابة، وأن يرزقنا وإياكم إلى حسن القول وإلى حسن الاعتقاد، وأن يرزقنا وإياكم محبة الصحابة وتعظيمهم في صدورنا والدفاع عنهم والذب عنهم جميعا واتباع طريقتهم ولزوم مناهجهم جميعا عليهم الصلاة رضي الله تعالى عنهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فنقول بما قالوا ونسكت عما سكتوا عنه ونعتقد ما اعتقدوا ونفعل ما فعلوا، فإنه يسعنا في دين الله ما قد وسعهم. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم في زمرة الأصحاب مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقكم الأجر والثواب على صبركم على هذه الإطالة، وأسأله عز وجل أن يغفر لنا ما قد غفونا عنه أو ما قد غفلنا عنه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا.